أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. قوله عليه رحمة الله: هناك من المحاب واللذات ما لا يعني يدم فاعله وإن كان لا يطلب منه التوسع في هذا الأمر. واحتج بقول النبي عليه الصلاة والسلام: كل لهو فهو بعض إلا ثلاث: ملاعبة الرجل أهله، ورميه بقوسه، وشتاته تأديبه لفرسه. هذه الأمور الثلاثة مما تعين. أول: ملاعبة الرجل أهله تعين على العفاف، وبقوسه تعين على قول النبي: ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. وتأديبه فرسه قول النبي: الخير معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، قال: الأجر والمغنم. لكن قوله: كل لهو فهو باطل، لا، ليس معنى باطل حرام، لكن باطل معناه ما ينفع في الآخرة، معناه أنه لا ينفعك في الآخرة. يلعب الناس في أمور، يلهون في أمور، هذه الأمور ليست حراما، ولكنها إيش؟ ولكنها لا تنفع في الآخرة. ولهذا من أشد التعريفات للزهد، من أشدها قول شيخ الإسلام ابن تيمية: الزهد وترك ما لا ينفعك في الآخرة. ترك إيش؟ هذا أمر يعني أمر عظيم، هذا مبصوري، هذا شيء يعني. طبعا هذا يا إخوان للسابقين المقربين، أذكر أنا من كلام شيخ الإسلام، وهذا أمر عجيب، إنه شيخ الإسلام ما كان يرى أن الإنسان يتنزه يذهب للنزهة ويتفرج على الأنهار والأشجار، يقول إلا إذا كان مثلا يعني مشتغل بالعبادة اشتغال عظيم، فأراد أن يروح قليلا عن نفسه، أراد أن يروح قليلا عن نفسه لا بأس شيء يعني يسير. واضح هذا؟ وين هذا؟ من يبي ينطح هذا؟ من يقوى عليه؟ عليه رحمة الله. يعني هو يرى أن العبد حياته ينبغي أن تكون كلها لمن؟ كلها لله، كلها كلها لله. طبعا هالكلام هذا قد يوافق عليه قد ما، بس هذا كلام شيخ الإسلام، وشيخ الإسلام ابن تيمية لم يأتي بعده مثله في العلم، فهو أعظم من جدد ملة إبراهيم في القرون المتأخرة، أعظم من أحيى سنة نبي النبي عليه الصلاة والسلام في القرون المتأخرة عليه رحمة الله. لكن الله سبحانه وتعالى في بعض الآيات الحور كانت تذكرها أبو عمر لما قال حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها. إيه نعم، فهذا يشير إلى يعني إلى جواز النظر إلى هذه الحدائق ذات البهجة. مش معنى البهجة يعني تدخل السرور، تدخل السرور إيش؟ لكن لعل شيخ الإسلام يقول لا تخلي هذه بس جالس قدام حدائق ذات بهجة ولا نهار و... نعم لا شك صحيح، هذا صحيح، يعني السياحة عند الأولين عند النصارى هي السياحة الضرب في الأرض، والظاهر هذه من الرهبانية التي قال الله عز وجل رهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليها. أما سياحة أمة محمد فهي إيش؟ فهي الجهاد في سبيل الله، جهاد في سبيل الله. وقد يلبس الشيطان على بعض الناس يقول سيح في الأرض وادعو إلى الله، وهو يروح يتفرج ويستانس، فهمت ليش؟ يروح يتفرج
هذا الواقع،
أي يروح يتفرج على ويقول سيح في الأرض وادعو إلى الله. لكن لو قلت وين تروح؟ والله نروح نشارك بلاد ما زينة. لو قلت تروح بلادنا حالة حالة وبقر عندهم البعوض والنامس، قال لا وش ودينا هناك؟ إذا هذا يدل على ماذا؟ ايش يدل عليه؟ يدل على أنه أراد شيئا بالنبي. لذلك قالت ولده قال النبي إنما الأعمال بالنية. نعم. الله يرحمه ويرحمه.
إذا كان شيخ الإسلام يرى أن ما ينبغي للإنسان العاقل الزاهد أو يخرج إلى النزهة من أجل النظر إلى الأنهار والأشجار، هذه كلها على ما تظهر هذه البراءة
وهذه على كل حال. هو شيخ الإسلام هو يتكلم عن عامة الناس، هو يتكلم عن خواص اللي على المكان، حنا ما حنا عندهم ولا تفلس في بعض، ها؟ أي دولة ناس ناقل ما الحياة الأخرى. نعم.
الله يرحمه. نعم. سلام الله عليه.
فصل: الحب منهما لا ينكر ولا يذم، فهذا الحب لا ينكر ولا يذم، بل هو أحمد أنواع الحب، وكذلك حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإنما نعني المحبة الخاصة، وهي التي تشغل قلب المحب وفكره وذكره بمحبوبه، وإلا فكل مسلم في قلبه محبة لله ورسوله، لا يدخل في الإسلام إلا بها، والناس متفاوتون في درجات هذه المحبة تفاوتا لا يحصيه إلا الله. فبين محبة الخليلين ومحبة غيرهما ما بينهما، فهذه محبة هي التي تلطف وتفرق أثقال التكاليف وتسخي البخيل وتشد.
والذي يظهر الله أعلم، أستغفر الله من شيء لا أن أتكلف شيء، ولكن يعني هذا أن محبة أن خلة نبينا لله أو خلة الله له أعظم من اتخاذ الله إبراهيم خليلا. لماذا؟ لأن نبينا عليه الصلاة والسلام لا نظير له في كمال التسليم لله، لا نظير، فهو لا يمكن أن يجادل ربه في أمر من الأمور. ها؟ قيل له إن أباك في النار، سلم، استأذن أن يسأل يستغفر لأمه، لم يؤذن له، لم يناقش عليه الصلاة والسلام. أما غيره فهناك من سأل عن أبيه، وهناك من سأل عن ابنه، ها؟ وهناك أما نبينا فإنه قد كمل تسليمه لله عليه الصلاة والسلام، ولذلك صار أفضل الأنبياء والمرسلين، حتى أنه في ذلك اليوم العظيم يوم القيامة يعتذر الأنبياء والمرسلون ومنهم إبراهيم عن الشفاعة، حتى يأتون إلى النبيين عليه الصلاة والسلام فيشفع عليه الصلاة والسلام. نعم.
فهذه المحبة هي التي تلطف وتخفف أثقال التكاليف وتسخي البخيل وتشجع الجبان وتصفي الدم وتروض النفس وتطيب الحياة على الحقيقة. لا محبة الصور المحرمة، وإذا بنيت السرائر يوم اللقاء كانت سريرة صاحبها من خير سرائر الأجداد، كما قيل سيبقى لكم في قمر القلب والحشا سريرة يمكن يوم تبلى السرائر. وهذه المحبة هي التي تنور الوجه وتشرح الصدر وتحيي القلب، وكذلك محبة كلام الله فإنها من علامة محبة الله فإذا أردت أن تعلم ما عندك وعند غيرك من محبة الله فانظر محبة القرآن من فضلك وانتدادك بسماعه أعظم من انتداد أصحاب الملايين وانتداء المطرب بسماعه. فإن من المعلوم أن من أحب محبوبا كان كلامه وحديثه أحب شيء إليه، كما قيل إن كنت تزعم حبي فلما هجرت كتابي، أما تأملت ما فيه من لذيذ خطابي.
ولهذا فإنه من الأمر الطيب أن الإنسان يعني يشوف وقارئ جميل حسن الصوت، ها، ويستمع من خلال يعني المسجل، يعني يستمع إلى قراءته مثل من شاوي قال محمد صديق بن شاوي، هذا هو في الحقيقة له تلاوات تجويد، طبعا ما الترتيل ما في شك جميل، بس إن التجويد قراءة بن شاوي الحقيقة يعني ما تقول هذا، يعني شعري ما له جنس، يعني أنا في نظري أنا ما أقول. فهذا السماع لتلاوته الحقيقة يعني شفاء في النفس وعافية. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن. هذا رب العالمين، أي ما سمع وصفاصفة سبحانه جل جلاله كما يليق بجلاله وعظمته، نبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن. فسماع القرآن من قارئ حسن الصوت هذا شفاء وعافية، ولذلك النبي مرة كما في الصحيح مر وإذا أبو موسى الأشعري يقرأ، فجلس النبي يستمع عليه الصلاة والسلام، فقال النبي يوم أصبح قال لو رأيتني يا أبا موسى وأنا أستمع لقراءتك البارحة. واضح؟ ليش يستمع؟ لأن فيها راحة للنفس وشراح. فقال يا رسول الله لو كنت أعلم لحبرته لك تحبيرا. الله أعلم وأرضى. فالشاهد أن سماع القرآن هذا لابد منه. نعم القراءة هذا شيء لابد منه، الإنسان يصلي ورد يقرأ القرآن هذا لا ريب فيه، بس أيضا سماع القرآن من حسن الصوت هذا شفاء لأدواء عظيمة، سواء كانت في الجسد أو في الروح أو في القلب. ويعني على مقام الأشياء التي اتفقت فيها مع شيخنا الألباني الله يغفره أن كلاله يحب سماع المنشاوي. كلاله يحب سماع المنشاوي عليه رحمة الله. المنشاوي رحمة الله يعني الحقيقة أن السماع إلى تلاوته في نظري ما أدري والله أعلم أنها شفاء وعافية، شفاء إيش؟ وعافية. نعم.
قال عثمان بن عفان رضي الله عنه: لو طهرت قلوبنا لما شبعت من كلام الله، وكيف يشبع المحب من كلام محبوبه وهو غاية مطلوبه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه: اقرأ علي. فقال: أقرأ عليك وعليك أزم. قال: إني أحب أن أسمعه من غيري.
إذن لاحظوا الفائدة هذه، فائدة إن سماعك القرآن من غيرك وخصوصا حسن الصوت وتكون خالية يعني ما عندك أحد خالية، هذا بإذن الله عافية لك وشفاء ونور، وأيضا سوف يبدو لك من المعاني شيء ما يخطر ببالك، يبدو لك من معاني القرآن شيء لا يخطر إيش؟ لا يخطر ببالك. نعم. إن
شاء الله إننا
سنستجد
تأثيرنا
بحسن
الصوت أكثر من تأثيرنا
بقراءته. صح، هذا صحيح، ما في شك. وبالحديث الكثرة بغير ما أذن الله لشيء، هذا صحيح، ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن. نعم.
استفتح فقرأ سورة الإسلام حتى إذا بلغ قوله: فكيف إذا جئنا بكل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال: حسبك. فرفع رأسه فإذا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم تدريبان من المثنى، رواه البخاري ومسلم. وكان الصحابة إذا اجتمعوا وفيهم أبو موسى يقولون: يا أبا موسى ذكرنا ربنا، يقرأ وهم يستمعون. فلمحب القرآن من الوجه والذوق واللذة والحلاوة والسرور أضعاف ما لمحب سماع الشيطان.
يعني يسمع الأغاني ما في شك، هذا لا ريب فيه، أن تلذذ سامع القرآن أعظم أشد. وبعدين هذاك تلذذه مؤقت، فإذا فرغ من سماع الغناء أصابه قبر وضيق، نسأل الله العافية والسلام. ليه؟ لأن هذا من الشيطان، هذا وأجلب عليه بصوتك إيش ورجلك، فأثناء سماعه يستانس وينبسط ويطرب، لكن إذا انتهى منه ايش يصير له؟ ايش يصير له؟ طب ضيق. خلاف من يستمع للقرآن فإنه يزيد ايش؟ ما في شيء، هذا صحيح. فالثاني لا يزيد، ايش يزيد؟ ايش يعني؟ حتى لو انتهى من سماع القرآن يكون صدره قد استانس نعم.
أحسن الله إليك.
فإذا رأيت رجلا ذوقه وجده وطربه وتشوقه إلى سماع الأبيات دون سماع الآيات، وفي سماع الألحان دون سماع القرآن، وكما قيل تقرأ عليك الختمة وأنت جامد كالحجر، وبيت من الشعر ينشد تميل كالنشوان. فهذه من أقوى الأدلة على فراغ قلبه من محبة الله وكلامه وتعلقه بمحبة سماع الشيطان، والمغرور يعتقد أنه على شيء. ففي محبة الله وكلامه ورسوله صلى الله عليه وسلم أضعاف أضعاف ما ذكر السائر من فوائد العشق ومنافعه، بل لا حب على الحقيقة أنفع، بل لا حب على الحقيقة أنفع منه، وكل حب سوى ذلك باطل إن لم يعد عليه ويشوق المحب إليه. فصل.
هذا صحيح. فالله سبحانه وتعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم، وهو الخلاق العليم. هذه خلق المخلوقات التي قد تحبها، هو الذي خلقها، هو الذي أوجدها، فهو الأحق بإيش؟ الأحق بمحبتك إن كان قلبك سليما. أما إن كان القلب مو بسليم فالشيطان يتلاعب به، لكن إن كان القلب سليما نقيا فلا ريب أنه لن يؤذر غير الله على 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 ربه سبحانه وتعالى، لن يؤذر غير الله على الله سبحانه وتعالى. نعم.
فصل. محبة الزوجات. وأما محبة الزوجات فلا لوم على المحب فيها، بل هي من كماله، وقد امتد سبحانه بها على عباده، فقال ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فجعل المرأة سكنا للرجل يسكن قلبه إليها، وجعل بينهما خالص الحب.
نعم.
خالص.
إيه خص يعني الحب الخالص، يعني يقصد إيش؟ الذي لا لا يشوبه شائبة حرام منكر. نعم. صحيح. هذا صحيح.
لأن مشكل علينا كلمة خالص.
إذا قص خالص يعني بعيد عن المنكر.
وجعل بينهما خالص الحب، وهو المودة المقرونة المقرونة بالرحمة، وهو المودة المقرونة بالرحمة. وقد قال تعالى قيم ذكره ما أحب لنا من النساء وما حرم منهن، يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم، الله عليم حكيم. والله يريد ان يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات تميلوا بين عظيما. يريد الله ان يخفف عنكم، وخلق الانسان ضعيفا. ذكر سفيان الثوري في تفسيره عن ابن طاووس أنه كان إذا نظر إلى النساء لم يصمت. وفي الصحيح من حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه رأى امرأته فأتى زينب فقضى حاجته منها، وقال إن المرأة تؤمن في صورة شيطان وتنذر في صورة شيطان، فإذا رأى أحدهم أهله فإن ذلك يرد ما في نفسه،
يعني معناها ينقض الصورة التي علقت في قلبه. معناها إيش؟ إذا أتى أهله فإن إتيانه أهله ينقض تلك الصورة ويزيلها عنه، وهذا من معالجة إيش؟ معالجة المكروه أو المحرم بالحلال، تعالجه إيش؟ تعالجه بالحلال. الصورة التي علقت في قلبك أو في ذهنك تنقض لإتيانك أهلك، إتيانك إيش؟ أهلك. طبعا هنا النظر مقصود منه النظرة التي لم يقصد لكنها وقعت خلاص، لأن النبي قال لا تتبع النظرة إيش؟ النظرة. نعم
شيخ الذي
نقدم
هذا الأمر، هل يكون فيه ظلما يعني للزوجات أن يمتلكوا المرأة الأخرى عندها عذر شرعي؟
أيوة.
التي هي يوم كان عنده أكثر من زوجة.
أيوة.
فأتى غيرها في يوم الذي هو فيه، هل هذا يعني يكون فيه ظلم
محكم
العدل؟ لا يعني لو حصل مثل هذا، لأنه سبق تناقشنا بعض
لا 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 حق له في أن يأتيها في غير يأتي المرأة الأخرى. النبي عليه الصلاة والسلام كان يعاشر المرأة حتى لو كانت حائض، ها؟ ليس له حق أن يأتي الثاني يقول لا والله أنا نظرت إلى فرش والله كل يوم يبيها يقول نظرت، لا ما يصح، هذا من تلبيس إبليس. نعم
صلى الله عليه. ففي الحديث عدة فوائد، منها الإرشاد إلى التسلي عن المكروه بجنسه، كما يقوم الطعام مقام الطعام والثوب مقام الثوب، ومنها الأمر بمداواة الإعجاب بالمرأة المرأة المورد لشهوتها بأنواع الأدوية وقضاء وفرهما من أهله، وذلك ينفض شهوته لا
صح.
وهكذا وهذا كما أرشد المتحابين إلى النكاح كما في سنن ابن ماجه مرفوعا، لم يرى للمتحابين مثل النكاح، فنكاح المعشوقة هو دواء العشق الذي جعله الله دواءه شرعا وقدرا، وبه تداوى داود صلى الله عليه وسلم، ولم يرتكب نبي الله محرما، وإنما تزوج المرأة وضمنا إلى نسائه لمحبته له، وكانت توبته بحسب منزلته عند الله وعلو مرتبته، ولا يليق بنا المزيد على هذا.
يعني طبعا هذا إذا صح التفسير أن المراد به أن النعجة هي امرأة، إذا صح التفسير هذا، لكن نشوف بعض العلم ينكرونه.
الشيخ يقول سبق بيان فساد المروي في هذا الباب ووهائه
لا هو ورد في كتب بني إسرائيل، قال إن أخي له 99 نعجة ولي نعجة، فقال أكفنيها وعزني باستطاعة. وقال بعض أهل العلم يعني إنه قال يعني لما قال قد ظلمك بسؤال نعجتك أن كثير من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض، وظن داود أنما فتناه، قال بعضهم المقصود بهذا أن داود عليه السلام يعني اعتذر واستغفر وركع لأجل أنه بادر بالحكم قبل أن يسمع الآخر، قبل أن يسمع إيش؟ الآخر. وأنت إذا أردت أن تحكم لابد أن تسمع من هذا وهذا، لا تبادر وتحكم ولا تدري شو السالفة، وأما كون لا أريد به تراكمت ما أخذ مرث الرجال فهذا ما هو المقصود فيه، مو بالمراد. واضح؟ ليه؟ لأن داود قد من الله عليه، قال ولقد أتي له حكمة وفصل القضاء، أي القضاء القضاء بين الناس قضائه، وكونه استعجل بهذه المرة هذه وقال لقد قبل ما يسمع من جهة نظر الآخر ها؟ فهذا ما يليق به، ما تنشوف. وهذا من تأديب الله له وتعليم الله له، لا أنه أخذ امرأة رجل ذهب للجهاد، فهمت؟ هذا ما يصلح، ما تنشوف، ما يليق بنبي. نعم.
أحسن الله إليك. وأما قصة زينة بنت جحش، فزيد كان قد قدم على فقد عزم على طلاقها ونحسها ذكره، وكان يستشير النبي صلى الله عليه وسلم في فراقها وهو يأمره بإمساكها، فكلم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه مفارقها ولا لها، فأخفى في نفسه أنه يتزوجها إذا فارقها زيد، وخشي مقالة الناس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج زوجة ابنه، فإنه كان قد تبنى زيدا قبل النبوة، والرب تعالى يريد أن يشرع شرعا عاما فيه مصالح العباد صالح العباد. فلما طلقها زيد وانقضت عدتها أرسله إليها يخطبها لنفسه، فجاء زيد واستدبر الباب بظهره وعظمت في صدره لما ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنادى من وراء الباب يا زيد إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال ما أنا بصانعة شيئا حتى أؤمر وأؤامر ربي، وقامت إلى محرابها فصلت، فتولى الله عز وجل نكاحها برسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه، وعقد له النكاح فوق عرشه، وجاء الوحي بذلك، لما قضى زيد منها وطرد زوجناكها، فقام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لوقته، فدخل عليها فكانت تفخر على نساء النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وتقول أنتن زوجكن أهالي كن وزوجني الله من فوق سبع سماوات. فهذه قصة رسول الله صلى الله عليه وسلم مع زيد، ولا ريب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد حبب إليه النساء كما في الصحيح عن أنس رضي الله عنه صلى الله عليه وآله وسلم حبب إلي من دنياكم النساء والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة، هذا لفظ الحديث لا ما يرضيه بعضهم حبب إلي من دنياكم الحديث. زاد الإمام أحمد في كتاب الزهد في هذا الحديث أصبر عن الطعام والشراب ولا أصبر عنهم، وقد حسد أعداء الله اليهود على ذلك فقالوا ما همه إلا النكاح، فرد الله سبحانه الله عليه وسلم ودافع عنه فقال أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. وهذا خليل الله إبراهيم إمام الخلفاء صلى الله عليه وآله صلى الله عليه وسلم، فأحب تلك المرأة وتزوجها فكفرت بها. وهذا سليمان بن عليه السلام كان يطوف في الليلة على 90 امرأة. وقد سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن أحب الناس إليه فقال عائشة، وقال عن خديجة إني رزقت حبا. فمحبة النساء من كمال الإنسان. قال ابن عباس رضي الله عنه خير هذه الأمة أكثرها نساء. وقد ذكر الإمام أحمد رضي الله عنه أن عبد الله بن عمر
طلاق التردي
نعم
طلاق التردي الإمام أحمد
إيه؟ يعني مضاف
كل
حال الصلاة يمكن من
النساء. وقد ذكر الإمام أحمد رضي الله عنه أن عبد الله بن عمر أن عبد الله بن عمر وقع في سهمه يوما جملا جارية كأن عنقها إبريق فضة. قال عبد الله أما صبرت أن قبلتها والناس ينظرون. وبهذا احتج الإمام أحمد في جواز الاستمتاع من المسبية قبل الاستدراء بغير الوضع بخلاف الأمد المشترع.
يمقصود أن هذا يعني أمر قد يعني جبل الله الناس عليه. قال ولهذا قال تعالى زين للناس حب الشهوات للنساء. الإنسان لا يلام عليه إذا كان في ضمن يعني دائرة الشريعة. الإنسان لا يلام عليه وإنما يلام على أن يقع فيما حرم الله عليه أو يلام على الإسراف في ذلك الذي يصرفه ويلهي عن الطاعات والمقامات العظيمة عند ربه. لا ينبغي لهم مثلا أن يكون وطئها مشغلا له عن قيام الليل مثلا. هذا نقص. هذا إن كان يعني أو عن صلاة الفجر مثلا هذا صار ما هو بخير له، ليس خيرا له. إنما الخير له أن تكون معينة له على طاعة ربي. نعم.
أسأل الله عليه وسلم عبد الله بن عباس سير هذا الأمة أكثر من النساء.
يقصد النبي. النبي أكثر من أمة نساء. رواه البخاري. أسأل
الله عليه. والفرق بينهما أن اكتساح الملك لا يتوهم في المسبية بخلاف المشترى، فقد ينفسخ فيها الملك فيكون مستمتعا بأمد غيره. وقد شفع النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعاشق حتى تواصله معشوقته بأن تتزوج به فأبت، وذلك في قصة مغيث وبريرة فإنه رآه يمشي خلفها بعد قرافها ودموعه تجري على خده.
شوف النساء هي كانت مملوكة ومملوك زوج، فلما أنها عتقت صارت حرة قالت ما بيه، وكان يمشي خلفها موقف مؤثرة ما يبي يقوه. شوف قسوتها رضي الله عنه. فقال النبي يا بريرة غدي تزيعي، قالت تأمرني أو تشفع. شوف قال أنما شافع. شوف رد شفاعة النبي الحليم. قالت لا حاجة لي فيها. واضح. سبحان الله العظيم. شوف كيف يعني ها كيف بعض الرجل كيف لهذا في قوله تعالى وكان الإنسان إيش ضعيفا مثل آية النساء وقال إن في سورة النساء قال إنه ضعيف أمام المرأة ضعيف إيش ضعيف أمام المرأة نعم
أحسن الله إليك
وذلك في قسمة مغيط وبريرة فإنه رآه يمشي حلبا بعد فراقها ودموعه تجري على خده فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم لو راجعتي فقالت أتأمرني يا رسول الله فقال لا إنما أشفع فقالت لا ولم ينكر عليه حبنا ولم ينكر عليه حبنا وإن كانت قد بانت فإن هذا لا يملك وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يشوي بين نسائه بالقتل ويقول اللهم هذا قصدي فيما أملك فلا تمضي فيما لا وقد قال تعالى ولن تستطيع
في بعض الروايات فلا تمضي فيما تملك ولا أملك لتمضي ما تملك
ولا
أملك هذا من تمام التوحيد هذا من تمام التوحيد نعم
وقد قال تعالى ولن تستطيع
حديث
طبعا
رواه
والترمذي والنسائي
وابن ماجه واحمد وغيره
من
اهل السنه لكن
سنته فعل ضعيف وهو ضعيف واحد حديث حسن حديث حسن حسن ولم يكن لي خلفاء الراشدون الرحماء من الناس يشفعون للعشاق إلى معشوقهم الجائز وصره أصلهم كما تقدم في فعل آل مكر وعثمان وكذلك فعل أمير المؤمنين علي فقد أوتي بغلام من العرب وجد في دار قوم بليل فقال له ما قصتك قال لست بسارق ولكني أصدقك تعلقت في دار السياحي قول تتعلق في دار السياحي قولة يدل لها من حسن منظرها البدر لها في بنات القوم حسن ومنظر إذا افتخرت بالحسن خافها البخر فلما طرقت الدار من ذل مهجتي أبيت وفيها من توقدها الجبر تبادر أهل الدار بي ثم صيحوا هو النسر محتوما له القتل والنسر فلما سمع علي بن أبي طالب رضي الله عنه شعره رقله وقال للمهلب بن ريان بن رباح اسمح له بها فقال يا أمير المؤمنين سأله من هو فقال النهاش ابن عيينة فقال خذها فهي لك واشترى معاوية جارية فأعجب بها إعجابا شديدا فسمعها يوما تنشد أبياتا وفارقته كالغصن يهتز في الدرى ظهيرا وشيما بعدما طرف شاربه فسألها فأخبرته أن لا تحب سيدها ردها إليه وفي قلبه منها أن أو في ربيعة أن زبيدة قرأت في طريق مكة على حائط أما في عباد الله أو أما في عباد الله أو في إمامه كريم يجلي الهم من ذاهب العقل له مقلة أما بما له مقلة أما الباقي فريحة وأما الحشا فالدار منه على وجل فنذرت أن تحتال بقائلهما إن عرفته حتى تجمع بينه وبين من يحبه فبينا هي في مزدلفة إذ سمعت من ينشد البيتين فطلبت فزعم أنه قالهما في ابنة عم له نذر أهلها ألا يزوجوها فوجهت إلى الحي فما زالت تبذل له المال حتى زوجها به وإذا المرأة أعشق له من هنا فكانت تعده من أعظم حسناتها وتقول ما أنا بشيء أسر مني من جمعي بين ذلك الفتى والفتى. قال الخرائطي وكان لسليمان بن عبد الملك غلام وجارية يتحابان فكتب الغلام إلى الجارية يوما ولقد رأيتك في المنام كأنما عاطيتني من ريق فيك البارد وكأن كفك في يدي وكأننا بتنا جميعا في فراش واحد فطفقت يومي كله متراقدا لأراك في نومي ولست براقدي. فأجابته الجارية تقول خيرا رأيت وكلما أبصرته ستناله مني برغم الحاسد إني لأرجو أن تكون معانقي فتبيت مني فوق ثدي الناهد وأراك بين خلاقلي ودماهجي وأراك فوق ترائبي ومحاشدي. فبلغ سليمان ذلك فأنكحا الغلام وأحسن حالهما على فرط غيرته. وقال جامع بن مرحبة سألت سعيد بن المسيب مفتي المدينة هل في حب دهبنا من زور فقال سعيد إنما تلام على ما تستطيع من الأرض والله لا سألني أحد عن هذا ولو سألني لما كنت أجيب إلا به. فعشق الناس النساء ثلاثة أقسام. أولا عشق هو قربة وطاع وهو عشق الرجل امرأته وجاريته وهذا العشق عشق نازع فإنه أدعى إلى المقاصد التي شرع الله لها النكاح وأكف للبصر والقلب عن التطلع إلى غير أهله ولهذا يحمد هذا العشق عند الله وعند الناس. الثاني عشق هو مقت من الله وبعد من رحمته وهو أضر شيء على العبد في دينه ودنياه وهو عشق المرداد فما ابتلي به إلا من سقط من عين الله فطرد عن ذلك وأبعد قلبه عنه وهو من أعظم الحجب القاطعة عن الله كما قال بعض السلف إذا سقط العبد من عين الله ابتلاه بمحبة المرداد وهذه المحبة هي التي جلبت على قوم لوط ما جلبت فما أتوا إلا من هذا العشق. قال تعالى لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. ودواء هذا الداء الاستغاثة بمقلب القلوب وصدق لك إليه والاشتغال بذكره والتعوذ بحبه وقربه والتفكر في الألم الذي يعقبه هذا العشق واللذة التي تفوته به فيترتب عليه فوات أعظم محبوب وحصول أعظم مكروه. فإذا أقدمت نفسه على هذا وآثرته فليكبر عليها تكبير الجنازة وليعلم أن البلاء قد أحاط بها. الثالث والقسم الثالث من العشق عشق مباح لا يملك كعشق من كعشق من وصفت له امرأة جميلة أو رآها فجأة من غير قصد فتعلم قلبه بها فأورثه ذلك عشقا ولم يحدث له ذلك العشق معصية. هذا لا يملك ولا يعاقب عليه ولا ينفع له مدافعته والاشتغال بما هو أنفع له منه. ويجب الكتم والعفة والصبر في على البلوى فيثيبه الله على ذلك قوله ويعوضه على صدره لله وعفته وترك طاعة هواه وإيتاء مرضاة الله وما عنده.
نكمل الأسبوع القادم.
طيب شيخنا حفظك الله ممكن نجيب الأخت اللي فهم معنا
ليه يمدينا
يعني
والله أني ما أنا بنشيط أنا بس بعدين وعندي علاج كوداك وبعد شوي تسلم
نجيبهم معنا
يغطي اللحفان الأسبوع الجاي.
طيب أحسن الله
جزاكم الله خير.
الله يجزاكم
الله خير.
ربنا
لنا ورحمة
عليكم السلام.
ارسلوا لي ان شاء الله باذن الله فوائد التركيز.
هذا الفوائد. جزاك الله خير.